ونص تماما في استديوهات راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الرئيس اللبناني يقول لوفد مجلس الأمن الدولي: لا نريد الحرب ولا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة. وأمين عام حزب الله يكرر رفض الحزب تسليم سلاحه. الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بخصوص فلسطين. الرئيس الفرنسي يدعو من الصين لمواصلة المجهود الحربي لدعم أوكرانيا وزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي. الرئيس الروسي في زيارة للهند ويتعهد بمد هذا البلد بالطاقة رغم التحذير الأمريكي. أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: إن قرار التفاوض مع إسرائيل لا رجعة عنه، واتخذناه لأنه لمصلحة لبنان لتجنب العنف وليس إرضاء للمجتمع الدولي، ونحن نحاول إبعاد شبح حرب ثانية. وذلك بعد أول لقاء بين مسؤول لبناني مدني وآخر إسرائيلي في الناقورة بحضور أمريكيين وفرنسيين وقوات اليونيفيل في إطار عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموقع منذ عام بين إسرائيل ولبنان. وأكد الرئيس عون أن هذه المفاوضات كانت إيجابية، واليوم قام ممثلو مجلس الأمن الدولي بزيارة لبنان والتقوا الرئيس عون. وخلال الزيارة قال الرئيس اللبناني للوفد: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش. وطالب الرئيس اللبناني وفد مجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني من أجل استكمال عمله في مهمة حصر السلاح في جنوب البلاد. جهته اعتبر أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم أن ضم مدني لبناني إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار سقطة بعد خطيئة قرار نزع سلاح الحزب، معربا في الوقت ذاته عن تأييده خيار الدبلوماسية الذي تتبعه السلطات اللبنانية. وقال أمين عام حزب الله: إن الحزب لن يوافق على نزع سلاحه ولن نستسلم، والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع إسرائيل ترتبط بجنوب الليطاني حصرا، داعيا الحكومة اللبنانية لدراسة خطواتها جيدا قبل غرق السفينة بالجميع بحسب تعبيره. رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم بالبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته 46 المنعقد في مملكة البحرين، والذي جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفي قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام عن حركة حماس موافقة الحركة على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم قطاع غزة. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم من الصين حيث يزور هذا البلد أن القرار الاستئنافي في الجزائر بتأكيد الحكم بسجن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز 7 سنوات مبالغ فيه وظالم. على صعيد آخر، وجه الرئيس الفرنسي من الصين رسائل في شأن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ دعا في اليوم الأخير من زيارته لبكين إلى مواصلة المجهود الحربي لدعم كييف وزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي، مشددا على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأمريكيين بهذا الشأن. على الرغم من الضغوط الأمريكية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الهند اليوم أن بلاده ستواصل من دون انقطاع تصدير شحنات الوقود إلى الهند في ظل ضغوط أمريكية شديدة على نيودلهي لوقف شراء النفط من موسكو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على السلع الهندية، كما فرض ضغوطا على الهند لتوقف استيراد النفط والغاز الروسيين. في الصفحة الاقتصادية، أعلنت هيئة المصارف في الاتحاد الأوروبي أن نظام الدفع في أوروبا سيتوقف بين 25 و28 الجاري لأسباب تقنية أو ما يسمى الإغلاق السنوي، وبالتالي الحوالات البنكية مثل فيرمون سيبا أو دفع فواتير من خلال السحب بريليفمون لن تكون متوفرة خلال هذه الأيام الأربعة التي تقع في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، لكن الحوالات من حساب لآخر داخل البنك نفسه والحوالات السريعة ويرو ستظل متوفرة. والآن نبقى مع الصفحة الرياضية مع الزميل عبدو.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة الموجزة، نتابع فيها الحدث الكروي الأبرز اليوم. ففي هذه الأثناء تتحول أنظار الجماهير الكروية حول العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تسحب فعاليات القرعة النهائية لبطولة كأس العالم مونديال 2026 في حفل ضخم يقام على مسرح مركز كينيدي للفنون الأدائية. يشهد حفل القرعة اليوم رقما قياسيا في الحضور، ويأتي ليرسم ملامح النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، وقد حجز 42 منتخبا مقاعدهم بالفعل بانتظار استكمال عقد المنتخبات الستة المتبقية من مباريات الملحقين الأوروبي والعالمي في مارس المقبل. وقد تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 4 أوعية بناء على التصنيف العالمي وسط أمال عربية بمسار ميسر في دور المجموعات. الوعاء الأول يضم قمم المنتخبات العالمية مثل الأرجنتين، البرازيل، فرنسا وإنجلترا، أما المغرب فيتواجد في الوعاء الثاني، بينما تتواجد منتخبات مصر، الجزائر، تونس، قطر والسعودية في الوعاء الثالث. ويأتي ممثل العرب المتأهل لأول مرة في تاريخه الأردن في الوعاء الرابع. ستوزع المنتخبات 48 على 12 مجموعة يتأهل منها بطل ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث، وذلك إلى الدور الإقصائي دور 32. ولضمان مبدأ توازن المنافسة أقر فيفا قيودا خاصة تهدف لتجنب تواجه المنتخبات الأفضل تصنيفا مثل إسبانيا والأرجنتين قبل الدور نصف النهائي، كما تنص القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يضم ممثلان له على الأكثر في المجموعة الواحدة. ويقام حفل سحب القرعة وسط أجواء هوليودية، حيث يشارك في تقديمه النجمان العالميان عارضة الأزياء هايدي كلوم والممثل الكوميدي كيفن هارت، كما يحيي الحفل نخبة من نجوم الغناء يتقدمهم المايسترو أندريا بوتشيلي والنجم العالمي روبي ويليامز. وسيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب غدا السبت بعد 24 ساعة من القرعة على منصات فيفا الرسمية. وإلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا الخاصة، تابعونا دائما، إلى اللقاء.
أنتم دائما في الاستماع لإذاعة الشرق راديو أوريون، ونستمع وإياكم الآن للفقرة الإخبارية المتنوعة، ونستهلها بمقتطف من المشهد المغاربي مع الدكتور حسني عبيدي، حوره روجيه خوري في القسم الثاني عن التحولات التي فرضتها المتغيرات الدولية والإقليمية على الفضاء الأورومتوسطي بعد 3 عقود من إطلاق مسار برشلونة، ويجيب عن السؤال التالي: ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل المسار الأورومتوسطي؟
إذا استمر المسار هذا يعتبر إنجاز للأمانة، لأنه لا يوجد، يعني في النهاية لا يوجد هناك فراغ بدون المسار، ولذلك دول الجنوب رغم محدودية المسار مصر على الإبقاء عليه، خاصة أن المسار بنى في النهاية بنى نفسه على اتفاقيات الشراكة الموجودة ما بين دول أوروبية ودول الجنوب من 60s، يعني من بداية استقلال دول
جماعة. ما هو الجديد الآن في هذا المسار؟
جديد هو يعني دول أوروبية لم تتوقف من تجديد، يعني تقريبا نحن في 8 أو 9 محاولات مسار برشلونة، السياسة الأوروبية الشاملة، السياسة الأوروبية المتجددة، سياسة أوروبا للدول الجوار، السياسة الجديدة الأوروبية الجوار. كل مرة هناك مبادرة تأتي من الاتحاد الأوروبي، الإبقاء على العمود الفقري لهذه السياسة وهي اتفاقيات الشراكة، لكن في نفس يعني كل مرة هناك تجديد. لماذا؟ لأن هناك مستجدات. بعد الربيع العربي جاءت سياسة أوروبا الجوارية. لماذا؟ لأن أوروبا تقول الآن هناك مشاكل أمنية، تحديات أمنية، لن نطالبكم بتغيير النظام السياسي، لن نطالبكم في النهاية إعطاء المجال للمجتمع المدني، فقط نحافظ عليكم كجيران، كدول الجوار. ولذلك السياسة تسمى سياسة الأوروبية الجوار.
هل ما زال خيار بناء فضاء متوسطي متماسك واقعيا في ظل السياقات العالمية الحالية؟
والله كفضاء فضاء موجود، لكن ما زال نظري. لكن ما نطمح له وما طمحت إليه اتفاقية الشراكة سنة 95 في نوفمبر، عندما قالت بأنه لابد من سوق أوروبية أورو متوسطية مشتركة. هناك ميثاق متوسطي لكن لا يطبق. أنه كذلك تكون منطقة سلام في المنطقة. دول الجنوب وهي محقة تقول كيف يمكن الحديث على منطقة آمنة مستقرة، وما زال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي العربي الإسرائيلي، ما يحدث كذلك في غزة في النهاية قلل من أهمية هذا الحديث حول منطقة آمنة. والبحر المتوسط هو من المناطق الأكثر عسكرة في العالم، الأسطول الأمريكي، قواعد كذلك أمريكية وقواعد أوروبية. للأسف المسار طموح جدا، لكن تحديات كانت أكبر من هذا الطموح.
استمعنا إلى الدكتور حسني عبيدي متحدثا إلى روجي خوري، وترقبوا الحلقة كاملة من المشهد المغاربي عند 8:30 من مساء اليوم. أظهر تقرير جديد صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق تزايدا ملحوظا في حالات التمييز الديني في البلاد، خصوصا ضد المسلمين. وبحسب التقرير الصادر يوم الخميس، فإن واحدا من كل 3 مسلمين في فرنسا يقول إنه تعرض للتمييز بسبب ديانته. التفاصيل مع سارة وعزارة.
حدث في فرنسا.
التقرير الصادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق أظهر تزايدا ملحوظا في حالة التمييز القائم على أساس الدين، إذ قال واحد من كل 3 مسلمين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا لهذا التمييز. وتضم فرنسا واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، معظمها من أبناء المهاجرين القادمين من دول شمال أفريقيا. ورغم أن القوانين الفرنسية تحظر جمع البيانات على أساس العرق أو الدين مما يعقد قياس الظاهرة بدقة، فقد استندت الهيئة إلى استطلاع شمل 5000 شخص يمثلون سكان فرنسا. وبحسب التقرير فإن 7% من المستطلعين قالوا إنهم تعرضوا للتمييز الديني خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 5% عام 2016. وترتفع النسبة بشكل واضح بين ذوي الخلفية الإسلامية، إذ أكد 34% من المسلمين أو ممن ينظر إليهم كمسلمين أنهم تعرضوا للتمييز، مقابل 19% من أتباع ديانات أخرى و 4% فقط من المسيحيين. كما بلغت النسبة 38% بين النساء المسلمات، مقابل 31% بين الرجال. ويرى التقرير أن النساء المحجبات هن الأكثر عرضة للإقصاء والوصم في الأماكن العامة، إلى جانب مواجهتهن قيودا مهنية، منها إجبار بعضهن على ترك وظائفهن أو قبول وظائف دون مستوى مؤهلاتهن أو الاتجاه إلى العمل الحر. كما أشار التقرير إلى أن المحجبات يمنعن أحيانا من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية. ويعود النقاش حول مكانة الدين في فرنسا إلى مبدأ العلمانية المستند إلى قانون صادر عام 1905، والذي يفصل بين الدولة والمؤسسات الدينية. ولكن استخدام هذا المبدأ في السنوات الأخيرة لتبرير حظر رموز دينية مثل الحجاب في المدارس أثار جدلا واسعا. ويقول بعض المسلمين في فرنسا إنهم يشعرون بتزايد العدائية تجاههم، خصوصا بعد تصاعد خطاب اليمين واليمين المتطرف حول ما يسمونه الزحف الإسلامي منذ هجمات باريس عام 2015. وأشار التقرير إلى أن ربع المشاركين في استطلاع آخر يسيئون فهم العلمانية، معتبرين أنها تعني منع رموز الدينية في الأماكن العامة، وهو ما وصفته الهيئة بالتفسير الخاطئ. ودعا التقرير إلى تعزيز التوعية بمفهوم العلمانية.
حدث في فرنسا.
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من راديو أوريون إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ألكسندر رفقتني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.